بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان رحمه الله في باب الاعتصام بالسنة: ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحفظه نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع، وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، فهذا التبويب العظيم يكفي. هذا التبويب لا نقول تبويب باب ولا تبويب كتاب، هذا تبويب منهج بأسره. هذا التبويب تبويب منهج بأسره، ولا بزيد عليه. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أئمة السنة رحمهم الله حين يصنفون بمنهج ونفس. أما المنهج فيقوم على الدليل، حدثنا وأخبرنا، وأما النفس فيقوم على التفاعل. فالمنهج يسري في نفوسهم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا واجب، هذا واجب أن يسير الإنسان على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه السنن في باب الاعتقاد، في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب الإخلاق، كل شيء يدخل في السنة، فيتعين على الإنسان الأخذ بذلك ولا يحيد عنه. وحفظه نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع، وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوا. أن يحفظ نفسه من أهل البدع الذين يأبون السنن والعمل بها والدعوة إليها، فيحفظ نفسه عنهم، عن كل من عائد إلى الأعيان، عائد إلى الأعيان، عن كل من يأبى. ففي ذلك هجرة أهل البدع والأهواء، والبعد عن أهل البدع والأهواء، وعدم الذهاب إليهم، وعدم الجلوس عندهم. وحفظ نفسه، أن يحفظ الإنسان نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع، عن كل من يأبى السنة من أهل البدع والأهواء. فيحفظ نفسه عن الجهمية، ويحفظ نفسه عن الصوفية، ويحفظ نفسه عن الروافض، ويحفظ نفسه عن الأشاعرة والمعتزلة والجبرية والإخوان والتبليغ والجماعة الإسلامية والتكفير وداعش وقعدة وكل أحد على خلاف السنة من أهل البدع والأهواء. يحفظ نفسه من هؤلاء، عن كل من يأباها من أهل البدع، وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه. ولا شك أن أهل البدع يبيعون السم في الطعام، يبيعونه على أنه الطعام الشهي الذي يتعين على كل واحد أن يأكله، فيأتون ببعض الحق ثم يلبسون به الباطل ويقدمونه للناس، فيظن الناس لوجود بعض الحق أن هذا هو الحق المحض، وليس كذلك، بل هو المتاجرة بالحق، بل هو التلبيس. ولهذا لما ذكر الله عز وجل عن اليهودي صنيعهم وفعلهم، ذكر تبارك وتعالى أنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهم يقومون بأمرين: الأمر الأول التدليس والتلبيس، فهم يمزجون بين حق وباطل، وهذا نوع انحراف وإضلال للناس. الأمر الثاني كتمان الحق. يبقى الأمر الثالث وهو قول بالحق وعدم كتمانه وبلاغه البلاغ الصافي، وهذا لا يفعله يهود ولا أتباع اليهود من العلماء الذين انحرفوا. ولهذا من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فآفة اليهود ومن نحى نحوهم من علماء السوء آفتهم ترجع إلى أمرين. الأمر الأول تلبيس الحق، تلبيسه بالحق، فهم يلبسون الحق ويدلسونه ويمزجون بينه وبين الباطل. فالإنسان يقول على ما أحارب الجهمية إنهم ينزهون الله عز وجل، على ما أحارب الممثلة إنهم يثبتون أثبته الله ورسوله، على ما أحارب الصوفية إنهم قوم يحبون الله ورسوله، على ما أحارب التبليغ قوم يدعون إلى الله، على ما أحارب الإخوان قوم يهتمون بقضايا المسلمين وتفاعلون معها، أحارب أهل الجهاد والجماعة الإسلامية وكذا إنهم أقوام يريدون الجهاد في سبيل الله، على ما أحارب الدواعش والقاعدة وكذا إنهم أقوام يريدون إقامة دولة للإسلام تنصر الإسلام، على ما أحارب وهكذا، فإنهم يأتون بمثل هذا، مثل هذه الدعاوى الفارغة عن مضمونها والتي تتضمن حقا فعلا من جهة العموم، لكن ليس الذي يفعله هؤلاء. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله مطلوبة، لكن ليس على منهج التبليغ بل على منهج رسول الله. الجهاد مطلوب لكن ليس على منهج الجماعة الإسلامية والجهاد، وإنما مطلوب على منهج السنة والجماعة ورأي الأئمة لا ضد الأئمة والحكام. إقامة دولة الإسلام هذه مطلوبة لكن ليس على يد التكفيريين، فهم يقرون دولة التكفير لا دولة الإسلام. الاهتمام بقضايا المسلمين مطلوب لكن على وفق ضوابط أهل السنة والجماعة لا على وفق أصول حسن البنا وسيد قطب الذين يتاجرون بقضايا المسلمين، قضايا المسلمين وهم أبعد الناس عن هذا، بل هم يهتمون بقضايا الإخوان لا بقضايا المسلمين وهكذا. فابن حبان رحمه الله تعالى وضع تبويبا دقيقا جدا يكفيك عن كل شيء. أولا وجوب اتباع السنة، الأمر الثاني محاربة البدع، الأمر الثالث محاربة أهل البدع، الأمر الرابع سبيل أهل البدع وأنهم يحسنون ويزينون الباطل، فلا تغترن بهذا التزيين والتحسين، ولكن لابد أن تعرض كل شيء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وإذا كان أئمة السلف قالوا إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، فكذلك إذا رأيت القول يبدو لك لمعان فيه وبريق له وأنه يشبه الحسن والجميل فلا تصدقه حتى تعرضه على أعظم شاهدين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. سبحان الله يا أخواني، حق سبحان الله، حق لهؤلاء الأئمة أن يرفعوا على الرؤوس، والله عز وجل يرفع من يشاء ويعز ويخفض من يشاء ويذل، فليس رفعة ابن حبان ولا رفعة الدارقطني ولا رفعة الدارمي ولا رفعة البخاري ومسلم ولا رفعة هؤلاء يا أخواني هباء عبثا، وإنما هي لما حملوه من العمل بالسنة والدعوة إليها والذب عنها ومعارضة البدع والأهواء ومحاربتهم بكل سبيل وسلطان. أقول لك هذا تبويب، هذا تبويب لا يكون تبويبا في لحديث وفقط، وليس هو تبويب كتاب، يعني لو سمى ابن حبان كتابه بهذا التبويب لكان دالا على المراد من كل وجه، لكن نحن نقول هذا تبويب منهج بأسره، هذا تبويب منهج بأسره، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظ نفسه وحفظه نفسه عن كل من يأباها. احفظ نفسك من أهل البدع، هيك تجلس عند واحد وتقول أنا أخذ علم النحو ولا علم العروض ولا علم القراءات ولا علم الحديث ولا علم الفقه ولا علم الأصول، احذر، احفظ نفسك عن كل من يأباها من أهل البدع وإن حسنوا لك ذلك وزينوه. احفظ نفسك، ما الذي تريد بعد هذا التبويب؟ احفظ نفسك عمن يتاجر بالدين. انظر إلى هذا التبويب واحمد الله في هذا الصباح، احمد الله عز وجل على السنة، وانظر إلى من يسمونه أو يصفونه بالأصول الأول في مصر وهو الضال المضل المنحرف علي جمعة الذي ما شهد العصر هذا أضل منه ربما، يسأل عن أين الله، يقول كلاما فيه لا يصح أن يسأل عنه بأين ولا متى. وأما سؤال الجارية لما قال النبي أين الله، وهذا يعارض بهذا والحديث عند مسلم، يقول لا ينبغي أن يسأل بأين، لأن أين هذا سؤال عن المكان، والله عز وجل كان ولا مكان، وهو ما عليه كان كما يقول، فلا يصح أن يسأل عنه بأين. طيب أنت تقول النبي سأل قال أين الله، قال وأما سؤال الجارية فليس المقصود الجهة وإنما الوجود. طيب يا فيلسوف زمانك يا أجهل من دابتك، لو كان يسأل عن الوجود يكون الجواب عن الوجود ولا عن المكان؟ عن الوجود. يبقى أين الله، أين الله، هل معناها عنده هل الله موجود، فيكون الجواب الله موجود، لكن كان الجواب ماذا؟ أين الله؟ في السماء، في السماء أي على السماء، في العلو، في العلو. فالله عز وجل له جهة وهو العلو، وله سبحانه وتعالى مكان وهو على عرشه استوى، لكن ليس المكان المخلوق، لما الله عز وجل فوق مخلوقاته، ليس المكان المخلوق، لأنه لا يوجد مكان مخلوق يحد الله سبحانه وتعالى. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأين الله، والسؤال عن الجهة، وكان الجواب من الجارية في السماء. فهل في السماء سؤال عن وجود؟ سؤال عن وجود، هذا ليس سؤالا عن وجود. لو سأل عن وجود يوجد الله، ثم هل يطول سؤال عن وجود يكون بأين؟ يعني ما يدري أين في أدوات اللغة العربية يسأل بها عن ماذا؟ أين يسأل بها عن ماذا؟ ثم ما تفسير لقول الله عز وجل الرحمن على عرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى جهة ولا إلى غير جهة؟ كان في كل مكان كما يقول هو وأضرابه وأترابه. هل كان الله عز وجل في كل مكان؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ماذا؟ عرج به إلى السماء. كل المسلمين يعتقدون هذا، كل المسلمين يعتقدون هذا، أنه عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وحديث خروج الروح وأنا يصعد بها إلى السماء، إن كانت روحا طيبة وإن كانت روحا خبيثة لا يفتح لها السماء. إذن الاتجاه إلى السماء، إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء، هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء. فالسؤال بأين كان الجواب عنه؟ في السماء. ما علاقة الوجود هنا؟ ما علاقة الوجود هنا؟ يبقى هنا انحرف عن السنة. طب ولو أول هذا الخبر أين الله بأنه الوجود، فكيف يؤول بقى جميع الأخبار الواردة في القرآن والسنة مما يدل على عروج الأمر إليه والنزول، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، معراج النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة يخافون ربهم منين؟ من فوقهم ولا من تحتهم ولا من كل مكان ولا على أيمانهم وشمائلهم، يخافون ربهم من فوقه، يخافون ربهم من فوقه. فأين الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل في السماء. سؤال واضح في السؤال في السنة، وسؤال واضح في القرآن، والجواب واضح أيضا، وضوح الشمس في ربيعة النهار. نعم، هذا يذكرنا بقول أيضا من يقول بأن أين بمعنى من الله، وسؤال استفهام أيضا على بمن وليس معناه إيه أين. والآخر إذا لم يستطع أن يقول لا من ولا أين يقول هذا من رواية معاوية ابن الحكم السلمي، وهو كان لا يحسن الصلاة مع كونه صحابيا، وكان لا يحسن الصلاة، يعني هذا يرد خبره، هذا يرد خبره. فلهذا أمثال هؤلاء، وإن كانوا يقولون نحن أصوليون، نحن محدثون، نحن فقهاء وكذا، هؤلاء لا يجلس أمامهم وحفظ نفسه عمن يأبى هذه السنة، عن كل من يأباه من أهل البدع، وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوا. فاحذر هؤلاء وفر منهم فرارك من المجذوم، بل المجذوم تأثيره على بدنك، أما أهل البدع فتأثيرهم على قلبك. ولا شك أن الفرار ممن يؤثر على القلب أعظم من الفرار ممن يؤثر على البدن، لأنه بفوات البدن أو بهلكة البدن يموت الإنسان، أما بموت القلب وإضرار القلب يسلب الإنسان الهداية. فلهذا يكون ميتا وإن كان حيا ولكنه يلقى الله عز وجل ببدعته. نعم، رحم الله أئمة السنة، رح إلى سلسلة الهدى والنور وسلسلة أئمة الهدى ومصابيح الدجى ليضع بتبويباته أيضا ويزلزل عروش أهل البدع والأهواء ويرفع أهل السنة والجماعة. سبحان الله، لا نقول كم ترك الصحابة للتابعين، ولا نقول كم ترك التابعون لتابع التابعين، ولا كم ترك تابع التابعين لمن بعدهم، بل نقول سبحان الله الخير في هذه الأمة إلى آخر الزمان الحمد لله، كما قال البغوي رحمه الله كلمته الرائعة اقتداء بأئمة السلف الماضين في تدوين العلم وإبقاء على الخلف، وإبقاء على الخلف. فابن حبان يسطر رحمه الله تعالى ولم يكتفي بالمصنفات السابقة، وإنما يضيف أيضا تصنيفا فيه من التبويبات ما فيه وفيه من التقاسيم والأنواع، وقد سمى كتابه بهذا تقاسيم والأنواع، قسم كتابه ووضع تحت كل قسم أنواعا وتحت كل نوع أبوابا، وجاء هذا ابن بلبان رحمه الله تعالى ليرتبه ترتيبا ما أحسنه، نسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناته. حقيقة أهل السنة والجماعة يفجرون في نفوسنا ويجيشون فيها سبحان الله دواء الحق، وكل يأخذ ملعقته ومسحاته ويقلب في قدر قلوب أهل الحق إن شاء الله، لأن الإنسان كلما يذكر تبويبا ويقرأ عليه تبويب وينظر عظمة السلف سبحان الله يزداد إيمانا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فكتب السلف هي طيور تمزق يخالف بين أرجلها وأجنحتها وأبدانها وجسامها، ثم تراها أمامك تجتمع في مكان واحد ويعود كل عضو إلى محله وكل تبويب إلى مظنه وكل كتب وتبويبات إلى مصنفها، ليكون هذا أمامك حيا يطير في سماء هذه الدنيا التي ولله الحمد من لو اجتمع أهل البدع، بل واجتمع إليهم أهل البدع من الجن ليس فقط من الإنس، لو أنهم اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا المنهج لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأن هذا منهج قائم على القرآن فيأخذ قوته من القرآن. فإذا كانت الآية في القرآن في كتاب الله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فإن مثلية القرآن في ألفاظه، مثلية القرآن في معانيه وهدايته، مثلية القرآن في إعجازه العظيم، مثلية القرآن في حديثه الذي لا يكذب، في أخباره التي لا تتناقض. وعلى هذا أهل السنة والجماعة قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا المنهج الرباني لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولهذا أبشر يا صاحب السنة فإن أهل البدع لا يرتفعون ببدعتهم على سنة أبدا، وإنما يبتلي الله عز وجل بهم ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، ولن يعلو منهج منهجك، أبشر، فلن يعلو منهج منهجك، ولن يعلو هدي هديك، ولن يرفع رجل على أئمتك، نم قرير العين منشرح الصدر، ولكن اعلم أنه لا بد من الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فهذا منهج قائم ولا يمكن يتبدل ويتغير أبدا بإذن الله، وسنة كونية قائمة بإذن الله تبارك وتعالى. فلن يعلو منهج منهجك، ولن يعلو هدي هديك، ولن يتقدم أحد على أئمتك، فهم في صدر الركب منذ أن كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى آخر الزمان. فأبشر، ولكن هذا المنهج يحتاج إلى من يحمله ويبينه للناس ويجدد الله عز وجل بهؤلاء الدين. فإن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فإذا نسير في ركب المجددين، نسير في ركب المجددين، والدين قائم وموجود وعال بإذن الله تبارك وتعالى، لكن نسير في ركب من؟ في ركب المجددين. والمجددون ليس رجلا واحدا، إنما قد يكون رجلا وقد يكون جماعات وقد يكون رجل في كل مكان. المهم بإذن الله تبارك وتعالى إذا جددت الدين وحيت السنة وبلغت هذا وبينت للناس، الذي يحاربك اليوم قد يكون إن شاء الله من جنود الحق غدا. خالد بن الوليد يحارب النبي اليوم وهو غدا في صفوف المسلمين، أبو سفيان يحارب النبي إلى آخر لحظات حتى فتح مكة، ومع ذلك هو الذي يهدم أصنام الكفر ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع المغيرة بن شعبة لهدم صنم ثقيف. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه البجلي يسلم في العام العاشر ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم ذي الخلطة. وهكذا يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كذلك أيضا أنت احمل كتابك هذا وصنه عن التحريف والتبديل، وأبرز وأخرج ما فيه من مكنون الحق والهداية. اجلس في قريتك، في بلدتك، في عزبتك، اجلس في كل مكان، لكن مع كتابك ومع خرافات الجماعات المنحرفة الضالة، ولا مع صفحات الفيسبوك التي ما عليها إلا أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، إنما تحمل السنة واجلس. كن راكزا، كن راسخا، كن واثقا بأن الله عز وجل ناصر الحق بإذن الله تبارك وتعالى. فيا لها من عظمة إذا جلس الإنسان في قريته بالأصول الثلاثة، وهذا بكتاب التوحيد، وهذا بأصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا بصحيح البخاري إن تقدم مستواه، وهذا بصحيح مسلم، وهذا بابن حبان، وهذا بكذا، الله أكبر. لن 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 يغلب أهل السنة أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عند البخاري: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. بعض الناس أمس يقول: يا شيخ تعالى في مسجدنا، وإحنا الحمد لله تركنا الناس في البلد بكرهوا بعضهم، وتقسيم، وده إخواني، وده تبليغي، وده كذا وده كذا وده كذا، تركنا كل هؤلاء بيعادوا بعض، ونحن مسجدنا اللي عايز يقول فيه يقول، مسجدنا مفتوح لكل الفصائل، اللي عايز يقول فيه يقول، ما بنكرهش حد. قلت له: ونحن لا نأتي مسجدا مفتوحا لكل الفصائل، نحن فصيل واحد، فصيل واحد، ما عدنا على الباطل، فصيل أهل السنة والجماعة، فصيل سلف الأمة. لن ندخل مسجدك هذا حتى يكون فصيل واحد، هو نحن، إحنا نحن لا غيرنا، فصيلنا نحن لا غيرنا، لا نور ولا إخوان ولا ظلمة ولا كذا. فلما رأني اشتددت في هذا قال: أنا أريد هذا، أنت اللي تمسك المسجد، أنت الذي تأخذه، وهكذا. فصيل واحد نعلنها للدنيا، إحنا نقول إحنا ما إحنا يعني نغتر بأنفسنا وإحنا على الحق يعني، وما نعدك على الباطل. ثم كل الجماعات بتقول إحنا على الحق وما نعدك على الباطل، إحنا بنقول إحنا على الحق، أقسم بالله نحن الذين على الحق، نقسم بالله أنه لا غيرنا على الحق. لماذا؟ لأننا لسنا أشخاصا ننشئ منهاجا، وإنما نحن نقصد أن البخاري على الحق، وأن مسلم على الحق، وأن أحمد هو على الحق، وأن ابن حبان هو على الحق. أهو تعال، ما هو من نحن؟ ما هو من نحن؟ من نحن؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله حول القراءة في صحيح ابن حبان. عرفت من نحن؟ لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله حول القراءة في صحيح البخاري. عرفت من نحن؟ هذا نحن. مو بلا يزال حديثنا موصولا حول كتابي كذا ولا فهمي كذا، إنما نقصد هذا أننا نحن، يعني نحن بالكتب هذه، أننا نحن خلاص، أو نفس المسألة. هذا ابن حبان، وهذا البغوي، وهذا ابن تيمية وهذا أحمد وهذا الدارقطني وهذا الدارمي وهذا الشافعي، نقصد بنحن إن لم يكن هؤلاء الحق فمن في فصيل تاني يقول كده؟ والله نذهب نتعلم منه. في فصيل عندك يقول كده؟ في فصيل في مسجدك بيقول هذا؟ في فصيل عندك بيقول هذا؟ ولا فصيل مرة ولاية مرأة ومرة لا مش ولاية مرأة، مرة انتخابات ومرة لا مش انتخابات حرام، مرة ظلام ومرة نور، في فصيل بيقول هذا؟ احنا بنقول هذا؟ احنا مش بنقول هذا، احنا تركنا الجمل بما حمل من ضلال وانحراف، تركناه جانبناه عديناه، فإنهم عدو لنا إلا رب العالمين، ما كان في ذات الله سبحانه وتعالى، خلاص. ونحن نجزم أننا على الحق 100%. أيوة نحن الفصيل الذي قال فيه النبي ولا تزال طائفة واحدة بس من أمتي الظاهرين على الحق، وستفترق أمتي على 73 فرقة، اللي هو الفصيل اللي تسميه فصيل يعني، كلهم في النار إلا واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال الجماعة. أيوة نجهر بهذا، نحن على الحق إن شاء الله تعالى، نحن ونقصد المنهج الذي هو كوننا بقى نكون مقبولين عمل أو مردود عملنا، اللي هي مسائل بقى الإخلاص وكذا، ده بين العبد وبين إيه وبين ربي سبحانه وتعالى، هذا بين العبد وبين ربه. إنما كمنهج يعني غيرنا على الباطل، تبليغ على الباطل، إخوان على الباطل، جماعة سمع على الباطل، داعش على باطل، قاعدة على باطل، مرجئة على باطل، جهمية على باطل، كل هؤلاء على باطل، على الجمعة على الباطل، برهامي على باطل، عبد المقصود على باطل، كل هؤلاء جميعا على الباطل، لا بغدادي ولا ظواهري ولا كذا ولا كذا، كلهم على الباطل. من اللي على الحق؟ أهل السنة والجماعة. أمثال من في العصر هذا؟ أمثال ابن باز، أمثال العثيمين، أمثال عبد الرزاق عفيفي، أمثال الغديان، أمثال الفوزان، أمثال ربيع بن نادي المدخلي، أمثال هؤلاء العلماء الموجودون والحمد لله، والذين ماتوا قريبين في هذا العصر في ظل وجود هذه الجماعات الشيخ العباد، كل هؤلاء الحمد لله على الحق بإذن الله تبارك وتعالى، نحسبهم والله حسيبهم، لأنهم يدعون إلى السنة، يدعون إلى الكتاب، يدعون إلى فهم السلف الأمة، لا ينخرطون في ظل هذه التقسيمات والتنظيمات. هذا هو اختصار للمنهج في ظل تبويب ابن حبان. لو كنت أول مرة تحضر دلوقتي فقد أخذت كل شيء وما فاتك شيء، لكن افتح قلبك بارك الله فيك، خلاص. هذا نصيب إخواننا الذين يحضرون أول مرة مع أول تبويب، لسه ما قرأنا الدليل، نحن ما قرأنا الدليل بعد، إنما هذا هو التبويب. أظن أنتم على بيتم أمركم، عرفتم؟ عرفتم؟ عرفت؟ عرفت الحمد لله، عرفت. عرفت يا عمر؟ عرفت يا عمر، خلاص. هو 5 دقايق بيخلصوا المسألة، مش تجلس 20 سنة. شيخك بين رأي في الحكم بغير ما انزل الله؟ والله أنا ما أدري، أنا ما سمعت. شيخ رأي في الإخوان يمين ولا شمال؟ والله ما أدري، هو كان يعني. لا، خذها صريحة يا أخي، خذها صريحة، خلاص، واضحة المعالم، حتى تعلم من الآن ما المنهج وما ضد وما خلافه. تجلس على بينة، تجلس على نور، ما يجامل بعضنا بعضا، ما يجامل بعضنا بعضا. المناهج هذه نقول من وجه كالأعراض. ينفع واحد يعطي زوجته الواحد للالة دي وما فيش يا أخي كلنا إخوة وبتاع؟ ينفع كده تبقى زوجتك مشاع كلها ما احنا إخوة يا أخي وناس طيبين، ماشي دي معاها ليلة ودي معاها ليلة؟ ينفع؟ ينفع ولا تتقتل ودي يطير فيها رقاب بموجب عقد عندك؟ العقد زوجتك ابنتي قبيل، رجل يقول زوجتك ابنتي قبيل، فلا يحل لأحد أن يدخل على امرأتك ولا يرى منها شيئا، وإلا كما قال سعد رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو رأيته لعالجته بسيفي هذا. قال النبي: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه، والله أغير منه. طب العقد، عقد المنهج هذا من الذي عقده؟ الله، رسوله صلى الله عليه وسلم، سلف الأمة هذا العقد، فلا يحل أن ندخل عليه أحدا، وإلا كنا مجرمين آثمين. كما لا يحل لك أن تدخل على امرأتك غيرك. ينفع أخوك؟ أعجب الفتاوى إبراهيم موجود، جاي أخي اتصل، جاي أخي بيسألني أمس بعد العشاء، بيقول أعجب الفتاوى سبحان الله، بيقول لي في واحد محكوم عليه بالسجن، هيدخل السجن وخاف على زوجته إن دخل السجن، فعمل إيه؟ خاف على زوجته مش عايز يسيبها، يعمل إيه؟ فهل يجوز أن يطلقها ثم يزوجها أخاه فترة بعيد عن السجن؟ الزواج يعني شرعي، يدخل بها وكل حاجة، حتى إذا خرج من السجن طلقها أخوه ثم عقد عليها مرة ثانية؟ يعني بدل ما يسيبها لوحدها يسيبها مع اخوه، وبدل ما يسيبها مع اخوه من غير زواج لا يزوجها لاخوه. يعني هو الان هيسلم اخوه الامانه خلاص، وبعد ما يطلع من السجن ياخذ الامانه كما ايه كما هي، بدلا من انحرافها او الخوف من انحرافها. فهذا الزواج زواج شرعي. اولا سبحان الله، يعني فين غيره الواحد اصلا؟ يعني غيره الواحد انه يسلم، نعم يسلمها لابيها اذا كان يخاف عليها، يقول اذهبي عند ابيك الى ان اخرج مثلا او كذا، لكن يزوجها اخاه حتى اذا خرج من السجن طلق اخوه ثم تزوجها مره ثانيه، طبعا هذا زواج باطل، لانه زواج متعه، زواج على مده، هذه مده، زواج على مده، هذا زواج باطل، ما يصلح ان يزوجها لاخيه حتى اذا خرج طلق له اخوه اتفق معه على هذا. طب واذا رفض اخوه؟ فهذا زواج باطل، لأنه زواج على مدة معينة، هذا متعة، زواج باطل، أخذ مالا أو دفع مالا أو لم يدفع. الشاهد يعني أخواني، كما أن الإنسان لا يسمح بعرضه أن يشاركه فيه غيره أبدا 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 أبدا، بل إن عند العوام طبعا، وهذه بدعة، مش يعني لها أصل الشر، هذه بدعة بدعة بدعة، أنهم يذهبون إلى قبر الرجل تقريبا إذا مات أو كذا وتزوجت امرأته يصبون عليه، أو قبر المرأة إن تزوج زوجها تقريبا يصبون الماء على المقبرة، يقولون هي الوقت إيه عندها نار، نار الغيرة، فيصبون يعني حتى جعلوا هذه الغيرة موصولة حتى بعد الموت. طبعا هذه بدعة وخرافات، طبعا يصبون المياه على المقبرة خلاص. فكان أنه عندك الغيرة في عرضك، فدينك أعظم من عرضك، دينك هذا أعظم من عرضك، دينك أعظم شيء، فعلى ما تقبل فيه مشاركة، على ما تقبل صوفية تدخل عليه، ولا رافض تدخل عليه، ولا جهمية ولا جبرية ولا كذا، لا، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إن مهاجر إلى ربي سيهدين حتى تؤمنوا بالله وحده. وهكذا هذا هو المنهج الذي لا يقبل المفاصلة ولا يقبل مشاركة ولا يقبل معه رائحة رائحة بدعة. نعم. باب ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم السنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظه نفسه عن كل من، خلي بالك من، مش كل ما، كل من، من الذي تعود على الأشخاص على الأعيان، عن كل من يأباها من أهل البدع، وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوا. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن علي بن عبد العزيز العمري بن الموصلي قال حدثنا معل بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما إلى آخر الآية.
وجه الشاهد بقى يا أخواني في كل التبويب هذا، حديث معروف، حديث ابن مسعود قال المحاشي واسنده حسن. هذا الحديث ما وجه بقى التبويب في ذكر إخبار عما يجب على المرء من لزوم السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فين ده شاهده فين؟ ولهذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طيب وحفظه نفسه عن كل من يأباها من البدع، وإن حسنوه ها ولا تتبعوا السبل، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. طب وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه، يدعو إليه، لأن الدعوة ما تكون دعوة مجردة، دعوة فيها غرور، فيها غرور وإغراء وتزيين، فهو يدعو بمادة يغري بها الناس. نعم. يقول أي نعم نعم يزين نعم نعم.
قال ذكر ما يجب على المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصراط المستقيم. قال أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالقسطاط
ذكر ما يجب على المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصراط المستقيم. الله أكبر، شوف يا أخواني التبويبات، تبويبات الأئمة، عشان كده احنا بنقول لا يغني كتاب عن ايه، عن كتاب، لا يمكن يغني كتاب عن كتاب. تقول انا اقتصر على هذا، لا، ما بقي عمرك فافتح دواوين السنة ودواوين أهل العلم، فإن الخير فيها بإذن الله تبارك وتعالى. ذكر ما يجب على المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصراط المستقيم. نعم.
قال حدثنا.
طيب التبويب هذا يختلف عن التبويب السابق في ايه؟ طيب هو نفس المعنى يعني يتضمن المعنى. نحن نقول يتضمن معنى الإجمالي نعم، لكن يضيف لنا معنى جزئيا. ما هو؟ طب والثاني ولا يتبع ايه؟ ذكر ما يجب على المرء من طريق تتبع السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصراط المستقيم. ما فهمت يا حسين، ما فهمت شيء. وهو
الذي هو الصراط المستقيم دون النزول، وهو يعني دون الطرق الأخرى، هو ضد الطرق الأخرى. هذا لا يتم إلا بطرق السبل، اتباع الصراط المستقيم لا يتم إلا بطرق السبل وتجنبها، ولا صح اتباع الحق يعني اتباع الحق مع اتباع
طيب ما هو في التبويب الأول برضو عما يجب على المرء من لزوم سنة المصطفى حفظا سواء عن كل من يأبى من أهل بدعة وعن حسن ذلك وكذا. التبويب الثاني هذا يعني الإضافة التي فيه أن عدد الصراط المستقيم هي سبل وطرق متنوعة ومختلفة وليست سبيلا واحدا ولا صراطا واحدا، فإن ميزة الحق أنه صراط واحد وسبيل واحد، أما عدا فهو سبل وطرق. فالأول أمر بلزوم السنة وحفظ نصيحة عن كل من يأباه، الثاني اعلم أن من يأباها إنما هم إيه؟ سبل وطرق وجماعات. ولهذا نفس الأثر أعاده، نفس الأثر أعاده، ففي الأول ونادى صراط مستقيم، الثاني إشارة إلى أن عدد صراط المستقيم ليس إلا سبل وجماعات وطوائف تخالف هذا، فعليك أن تجتنب كل هذه الطرق. ذكر ما يجعل من ترك تتبع السبل، إنما الأولاني من لزوم السنن. يبقى الأول لزوم السنن، الثاني ترك السبل. لزوم السنن ترك السبل، لزوم السنن لا يكون إلا بترك الإيه؟ إلا بترك السبل. ولهذا لما تسأل سؤال مثل ما سأل النبي الجارية أين الله، كان سؤال واضح جدا، كان الجواب في السماء. فإذا سئلت أنت أيضا، أنت من أي جماعة أنت؟ من هذه الجماعات المعاصرة الخارجة عن جماعة النبي والصحابة، من أي الجماعات أنت؟ قل أنا من جماعة المسلمين التي رأسوها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، وأجتنب كل هذه الجماعات، كل هذه الجماعات على ضرر وانحراف، إلا ما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا نحن على ما كان عليه النبي والصحابة، نقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على تمزيق الأمة وتفريق الأمة. نعم.
قال أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاطي قال حدثنا الحارث بن مسكين قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية كلها
لا كلها يعني إيه؟ يعني اقرأ الآية كلها ويتبع سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله، وصية العصر مختومة بكذا، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية من يا أخواني؟ وصية رب العزة. ولهذا قال ابن مسعود من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء إلى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أكبر. هذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله تحقق بإيه؟ تقوى الله تحقق بلزوم الصراط، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فتتقون إن التزمتم صراطي مستقيما. ووصف صراط النبي بأنه مستقيم، ولقال هذا من باب تزكية، هذه تزكية رب العالمين لهذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما. وأضيف الصراط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الآيات أضيف إلى المؤمنين، وفي بعض الآيات أضيف إلى الرب سبحانه وتعالى. صراط الله، صراط الذين أنعمت عليهم، وأن هذا صراطي، وذلك لا تعارض فيه، فإنه يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره الداعي إليه، أول داعي إليه، ولا يعرف الصراط إلا من طريقه، ويضاف إلى الله عز وجل لأنه هو الذي شرعه، ويضاف إلى عباد الله المؤمنين لأنهم الذين سلكوه والتزموه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، إلى صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأن هذا صراطي مستقيم. كما لا تعارض بين قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت ثم توفاته رسلون وهم لا يفرطون، الله يتوفى الأنفس حين موته، فالله يتوفى ويتوفى ملك الموت وتتوفاه رسلنا، ولا تعارض، إذ الله عز وجل الذي قدر هذه الأعمار، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإذ ملك الموت هو الذي يقبض الروح، وإذ الرسل هم الذين يقضون تلك الروح فيصعدون بها إلى الله عز وجل ويسيرون معها في أحوالها. فصح الإسناد إلى كل، إلى الله، إلى ملك الموت، إلى الرسل الذين يكونون معه ملك الموت. أيضا الصراط هو صراط الله، فصراط الله هو صراط رسوله، هو صراط الأمة الذين آمنوا حين يلتزمون، الذين يلتزمون هذا الصراط ويطبقون تطبيقا عمليا. يبقى صراط المؤمنين هذا هو صراط الله، هو صراط الرسول صلى الله عليه وسلم، صراط الرسول هو صراط الله الذي عليه المؤمنون. ولهذا قال النبي لما قال كلهم في النار إلى واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، يفسرها على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، بالنواجذ، وإياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا هو الصراط المستقيم الواضح الجلي. يترك الإنسان هذا ويرتمي في أحضان صراط الإخوان، يرتمي في أحضان صراط التبليغ، صراط داعش، صراط القاعدة، سبحان الله العظيم. هذا صراط من؟ الأصول العشرون عند حسن البنا، ما يقول حسن البنا ينفذ ويطبق بالحرف الواحد، ما قاله محمد إلياس اللي مات بقاله 100 سنة بالحرف الواحد ينفذ، البيان والخروج وأربعة أيام وأربعة أشهر وكذا وأربعين يوم والنصرة وكذا، كل نفس الأشياء، وما نتكلمش لا في السياسة ولا في الجامعات الإسلامية ولا في أمراض الأمة ولا في القضايا الخلافية، نفس اللي رسمه حسن اسمه هذا محمد إلياس لما نام وأمن النوم قال لهم لقد أوحى الله إلي الطريقة. هل محمد إلياس فتح ابن حبان ولا فتح البخاري؟ أبدا، هو نفسه بيخبر عن نفسه، رجل نام لما أمن النوم قال لك الله أوحى إلي بالطريقة دي، والطريقة دي موجودة في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا التفسير أنا أفسره لكم، ويقول كذا يعني تفسير لا في ابن جرير ولا في ابن كثير ولا كلام من هذا القبيل، إنما ده تفسير محمد إلياس، وفسر محمد إلياس وبدأت الإيه طريقة التبليغ توضع لما الرجل أمن النوم، قام من النوم فوضعت الطريقة منطلقا من قول الله كنتم خير أمة أخرجت الناس، مبيعا أربع طرق صوفية عليها، قائما عند طريقة، قائما عند القبور يخلو بنفسه عند قبر شيخه وعالمه، وهكذا هذه طريقة التبليغ. ومنذ أن كانت وإلى الآن، هل ترضى نفسك أن تمشي وراء رجل قام من النوم فجاءته تلك الطريقة؟ ما قام عمر بن الخطاب فجاءته طريقة من النوم، ولا قام أبو بكر رضي الله عنه فقال جاءتني طريقة، إنما طريقة عمر هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، طريقة أبو بكر هي طريقة الرسول. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قال من المسلمين ما مات محمد صلى الله عليه وسلم بل ذهب إلى ربي وسيعود كما ذهب موسى إلى ربي وعود. خرج أبو بكر رضي الله عنه ما قال أنا نمت فقمت فأوحى الله إلي طريقة، وإنما قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. ولما اختلفت الأمة في سقيفة بني سعيدة ردهم الصديق رضي الله عنه إلى النص، الخلافة في قريش، أنتم أحبابنا أنتم إخواننا سنرعى فيكم حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر ليس اجتهاديا، الأمر منصوص عليه، الأمر أثري. لا نقول أنتم الأمراء ولا نقول منا أمير ومنكم أمير، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخبر الخلافة في قريش. إذن طريقة أبي بكر رضي الله عنه لم تكن محاه من منام، لم تكن محاه من منام، قام من نوم فكذا، ولا هي الأصول العشرون كما هي عند البنا. طريقة أبي بكر رضي الله عنه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا وأخبرنا. ولما جاء يقاتل المرتدين نفس المسألة، لما رجع إلى الأصل إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، وهؤلاء ما قاموا بحق إليه، ما قاموا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام وحسابهم، والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على ذلك. فنحن ما عندنا طريقة نقوم من النوم زي طريقة التبليغ، وإلى الآن هم على نفس المنام اللي رآه سيدهم، ولا عندنا أصول عشرون يقررها البنا كما عند الإخوان، ولا عندنا كلام منزوع من سياقه كما عند جماعات التكفير، وإنما عندنا بيان عليه أئمة السلف، عندنا ابن حبان، عندنا البخاري، عندنا مسلم، عندنا الدارمي، عندنا الدارقطني، عندنا ابن تيمية، عندنا ابن القيم، عندنا ابن عبد الوهاب، عندنا ابن باز، عندنا أئمة الهدى، هؤلاء الذين ربطوا الأمة ربطا عظيما بكتب السلف الصالح. فطريقتك إذن هي الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. فإذا أضيف إلى الرسول فلأنه الذي دعا إليه، وإذا أضيف إلى الله فلأنه الذي شرعه، وإذا أضيف إلى عباد الله المؤمنين فلأنهم الذين التزموا صراط الذين أنعمت عليهم، وأن هذا صراط مستقيما صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، وإذا أضيف إلى غيرهم فهو صراط الشيطان، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فأنت إذا تمشي وراء جماعات يبقى تمشي وراء الشياطين، بس هذا الشيطان اسمه خنزب، وهذا شيطان اسمه الولهان، وهذا شيطان اسمه كذا وهكذا، إنما هي شياطين على كل سبيل منها شيطان يدعو إيه إليها، ويحسب الناس أنهم يحسنون صنعا، قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حدنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا خذ هذه الفائدة، ليس الحكم عند أهل السنة والجماعة على الطوائف المنحرفة والضالة الجهل بأنهم على الحق أم لا، بل الفارق هو مجانبة طريق الحق بعد دعوتهم إليه. أما لو كانوا يعتقدون يتأولون يظنون أنهم على الحق وأن معذاهم على الباطل، فإن هذا لا يرفع الضلال عنهم ولا يرفع الحكم عنهم، إذ ليس شرطا عند السنة والجماعة أن يقصد صاحب الباطل الباطل ويقول أنا على الباطل وسأسلكه، ليس بالشرط، بل يلزم أن يعرف الحق وأن يدعى إليه. فإذا عرف الحق ودعي إليه كونه لا يلتزمه كونه يجتنبه لا عذر له بعد ذلك، ليس باللازم عند أهل السنة والجماعة أن يكون صاحب الباطل قاصدا أنه على الباطل، عالما أنه على الباطل، لا يلزم المعرفة أنه على الباطل ولا يلزم القصد أنه على الباطل. وما يلزم إيه؟ يلزم إيه؟ يلزم المعرفة بدعوة الحق. إذا كان دعي إلى الحق عرفوه الحق ولكنه خرج عنه بتأويل بغير تأويل بكذا بكذا، هذا كله لا يعفيهم. ولهذا لم يقبل تأويل الأشاعرة الذين هم أخف الفرق، لم يقبل تأويل الأشاعرة ويرفع عنهم الضلال، تأويل الأشاعرة لم يرفع عنهم الضلال، تأويل المعتزلة لم يرفع عنهم الضلال، نعم يرفع عنهم الكفر بشرطه، لكن لم يرفع عنهم الضلال، فكل من انحرف فهو ضال مضل. أما باب التكفير باب يلزم من الشروط ما يخرج به الإنسان من ملة الإسلام، أما الضلال لا. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هم يظنون أنهم على الحق وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومع ذلك هم الأخسرون أعمالا. يبقى إذن هل يلزم في الحكم على طائفة بأنها ضالة ومنحرفة أن تكون عالمة أنها ضالة ومنحرفة؟ الجواب لا يلزم، وليس هذا اللزوم شرطا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، بل كل من دعي إلى الحق فانحرف عنه بتأويل بغير تأويل، كل من دعي إلى الحق فانحرف عنه والتزم سبيلا غير سبيل النبي وطريقا غير طريق جماعة المسلمين فإنه يكون منحرفا ضالا، منحرفا ضال. فالتأويلات هذه لا ترفع الضلال عن أحد، لا ترفع الضلال عن أحد، وهذا بخلاف زلة العالم أهل السنة اللي بيدعو إلى السنة وكذا، ولكن قد يقصد في المسألة الفرعية. لكن هم تكلم عن طوائف وفرق وجماعات وأشخاص، هؤلاء جنبوا الصراط كلية وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه صنعا. فهؤلاء لا يلزم أن يعرفوا أنهم على الباطل وأنهم على الضلال أبدا، ما يلزم هذا، لا يلزم قناعتهم، لا يلزم قصدهم للباطل، ما يلزم هذا، بل هم على الباطل وإن لم يقصدوا، بل هم على الباطل وإن كان عندهم التأويلات، هم على الباطل. فالأشاعرة أشاعرة وإن كان عندهم تأويلات، أهل ضلال وانحراف، والمعتزلة معتزلة وإن كان عندهم تأويلات، أهل ضلال وانحراف، والجبرية جبرية أهل ضلال وانحراف وإن كان عندهم تأويلات. لا تعفي التأويلات الحكم على الضلال. فالإخوان ضالون ولو عندهم تأويلات، والتبليغ ضالون ولو عندهم تأويلات، والجماعة الإسلامية ضالة ولو عندها تأويلات، كل هذه التنظيمات والجماعات ضالة ولو عندهم تأويلات، ولو عندهم تأويلات، لأنه ما يلزم أن يعرف صاحب الباطل أنه على الباطل، ما يلزم هذا. لكن المهم عرف الحق ودعي إليه، كونه بقى يخرج عنه بأي سبيل وسفسطه، فلا شك أن إبليس الأكبر قد خرج عن أمر الله عز وجل بالسفسطة أيضا والفلسفة والقياس الباطل، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلو كان كل تأويل يعتبر، ولو كان كل انحراف يعذر صاحبه إذا قدم شبهة، لما كان لوم على إبليس لما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. فانظر يا أخي لتبوي ابن حبان، سبحان الله، تبويبات قوية في ابن حبان، سبحان الله، ما في كتاب يغني عن كتاب. أقول يا شيخ يا أخي يا حبيبي، لا نستغني عن تبويب واحد من تبويبات كتب أهل السنة، فكيف نستغني عن كتاب؟ فكيف نستغني عن إمام؟ ولهذا لا يلام الإنسان يا أخوان في حب كتب السلف، حب كتب السلف، والله لو إنسان عنده قدرة سبحان الله ينزل المكتبة كلها وينشر كتبه، افتح يا أخي على تبويب إدراكوتنا الله يكرمك، افتح إدراكوتنا وافتح مسند الشافعي وافتح كل الكتب هذه افتحها، والله الإنسان لو استطيع لو المتابعة في كل هذا والله لما قصر في هذا، لأن كل كتاب مغلق إنما مغلق على أنواع من الهداية وتبويبات من الهداية نحن في حاجة إليها. لكن متى يأتي دوره؟ متى يأتي دوره؟ لكن ما في كتاب تستغنى عنه. يعني لما تنظر كده وانت ماشي في مكتبتك اليوم، انت قاعد تشرح إسرائيل بن حبان ولا مسلم الشافعي ولا عبد بن حميدي ولا كذا، لكن جنبه بجواره الحميدي، متى افتحك يا حميدي؟ متى يأتي دورك يا حميدي؟ واخد بالك؟ وبعدين تتجاوز الحميد بجواري الدارقطني، متى يا الدارقطني؟ انا في شوق اليك، لو كان هناك وقت، لو كان هناك كذا. لكن ما في كتاب تقول ان انا ما استغنى عنه ابدا. كتب المسلمين هذه اهل السنة والجماعة معبأة يا اخواني، محشوة يا اخواني، مدككة بانواع الهداية والتبويبات. شو احنا اليوم بنقرأ تبويبات ابن حبان؟ عمل فينا يا اخواني، ابن حبان قلب قدر قلوبنا، قلب أحيا مكنونا.
طب مكتب ابن حبان ده بقاله 100 سنة في المكتبة. يا يا الله كيف. فنقول سبحان الله لا غنى عن تبويب واحد، لا عن كتاب، لا غنى عن تبويب، تبويب مو بكتاب، لا غنى عن تبويب واحد من تبويبات أهل العلم. نعم.